وجنته لهم
دار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلي الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الرحمة، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يلهمنا رشدنا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا. أيها الإخوة والأخوات، وحتى تأتي الاتصالات إن شاء الله تبارك وتعالى، عندنا عدة أسئلة نطرح بعضها حتى تأتي الاتصالات، فنحن في انتظارها بمشيئة الله تبارك وتعالى. عندنا سؤال يقول فيه السائل: ما حكم ذهاب المرأة المسلمة إلى الطبيب؟ ما حكم ذهاب المرأة المسلمة إلى الطبيب؟ نقول: الأصل أن المرأة المسلمة لا تكشف عن عورتها لرجل أجنبي، هذا هو الأصل، والمرأة المسلمة كلها عورة، ولا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من عورتها لرجل أجنبي، لا عن ذراع ولا عن فخذ ولا عن ساق ولا عن شعر ولا غير ذلك من هذه الأمور. لكن المرأة المسلمة إذا احتاجت الذهاب إلى المريض إلى الطبيب ولا تجد طبيبة مسلمة تعالجها فلا حرج في ذلك ولا بأس، فعند الحاجة يجوز هذا الأمر، عند الحاجة يجوز هذا الأمر. طب معنا اتصال ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا هشام؟
مرحبا، اهلا وسهلا.
الله يخليك.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير.
وإياك، اتفضلي.
لو سمحت، القراءة بدون وضوء، قراءة القرآن بدون وضوء،
نعم،
تجوز؟
طيب.
وبدون قطع للرأس تجوز؟
طيب، تابعي معنا بارك الله فيك.
طب لو سمحت سؤال تاني بس.
اتفضلي.
زكاة مال المحلات تخرج ازاي؟
نعم.
ومعلش بعد اذن حضرتك، زكاة الفطر لابد ان هي تخرج حبوب؟
طيب طيب، تابع معنا بارك الله فيك.
واخيرا استحلفك بالله يا شيخ هشام، بالله عليك تدعي لي ولابنائي.
الله يوفقنا ويقنعنا،
الله يخليك وتجعلهم يا رب ربنا كده من اهل القران،
نسال الله عز وجل ان يصلحهم وان يبارك فيهم يا رب العالمين. طيب تابع معنا بارك الله فيك. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب، فنقول لا حرج ولا بأس أن تخرج المرأة بإذن الله تبارك وتعالى إلى الطبيب إذا احتاجت إلى ذلك، إذا احتاجت إلى ذلك في تخصص لا يوجد عند النساء، أو في علاج لا يوجد عند المرأة، أو لا توجد المرأة الحاذقة في ذلك، فلا حرج، ولو كان الأمر من الولادة أو مثلا إجراء عملية جراحية أخرى، المهم أنه عند الحاجة فلا بأس من خروج المرأة وظهور المرأة أمام الطبيب. لكننا في نفس الوقت ننصح إخواننا جزاهم الله خيرا من الأطباء ألا يطلعوا على شيء من عورات المرأة والنساء إلا ما دعت الحاجة إليه، فالطبيب الذي يحتاج إلى إظهار الذراع لا حاجة له في أن يرى ما شيئا آخر، فالحاجة تقدر بقدرها، الحاجة تقدر بقدرها. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أرجو الجواب الكافي في هذه المسألة.
الله المستعان، فضلي.
امرأة عادتها الشهرية 5 أيام.
نعم.
امرأة عادتها الشهرية يعني الحائض.
نعم نعم.
5 أيام.
نعم.
ثم أصبحت 7 أيام بعد الولادة.
نعم.
ثم أصبحت أكثر من 10 أيام بعد وضع وسيلة منع حمل وهو اللولب.
نعم.
وهي لا ترى الدم إلا في وقت 5 أيام، ثم بعد هذه 5 ترى نقاط بين فترات متباعدة.
نعم.
فما الحكم هنا بالنسبة للصوم والصلاة؟
طيب تابعي.
وهذه القطرات لا تدري لعلها تكون كدرة أم صفرة.
طيب ترى هذه القطرات تراها إيه؟ تراها دم أحمر ولا تراها كدرة؟
لا، لا ما بعرف شو لونه شو يعني ما.
طيب كيف تسألين ولا تعرفي؟
قدرة أوصف يعني ليس أحمر يعني بني عصفات هيك يعني.
طيب طيب لكنها متصلة بالخمسة أيام.
بعد الخمس نعم متصلة.
طيب طيب
وسؤال آخر بالنسبة لحساب اليوم، هل يعني فرضا جاءت الدورة بعد صلاة الظهر، هل تنتهي بعد يوم السابع كمان صلاة الظهر؟
طيب طيب
شكرا، السلام عليكم.
عليكم السلام. طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. الاتصال انقطع. السلام عليكم. اتصال انقطع. طيب لعل يحاول ان شاء الله الاتصال مرة ثانية. طيب معنا سؤال ايضا يقول السائل فيه، هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه منع الحلف بغير الله تبارك وتعالى، فقال في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم، من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، يعني اشرك الشرك الاصغر الذي لا يخرج عن الملة، اللهم الا اذا نوى الحالف تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله سبحانه وتعالى او اكثر من تعظيمه لله عز وجل. الحقيقة اخواني واخواتي هذه المسألة ابتلينا بها في مجتمعنا، فأصبح كثير من الإخوة والأخوات يحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم، يحلف بالنبي يقول بالنبي تعطيني كذا ورسول الله تعطيني كذا، أو مثلا وأبي أو جدي أو الأمانة أو الكعبة أو شبكة العشرة إلى غير ذلك من هذه الصيغ التي يخرج بها الحالف عن الحلف بالله سبحانه وتعالى. ونعلم إخواننا ونخبر إخواننا بأن الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. أحلف بالله تبارك وتعالى أقول والله مثلا كذا، أو أحلف باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته أقول عزة الله سبحانه وتعالى والذي نفسي بيده إلى غير ذلك من هذه الأشياء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، نعم ومقلب القلوب إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فيحلف بصفة الرب سبحانه وتعالى. فالحلف إذن يكون بالله أو باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته عز وجل، ما عدا ذلك من الحلف بالمخلوق أيا كان بقى المخلوق، سواء كان المحلوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ملكا من الملائكة أو وليا من الأولياء أو شجرة أو مثلا أبا أو جدا أو أمانة أو كعبة أو غير ذلك، فإن ذلك كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الحالف بغير الله سبحانه وتعالى حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل قائلا قد يقول مثلا قائل والله طيب هذا النبي نحبه يا أخي، فلماذا نمنع الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول إن كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع رسول الله، نحن ما قلنا شيئا من عندنا، نحن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو فقد كفر أو أشرك، كما في رواية الترمذي، وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا باللات والعزة، فمن حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أنا من تونس.
أهلا وسهلا بأخي من تونس، مرحبا تفضل.
شكرا. نحن عندنا جماعة الدعوة والتبليغ نجلس معهم ونخرج في سبيل الله، هل الخروج في سبيل الله يعني جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجائز الخروج أم لا؟
طيب نعم
جزاك الله كل خير،
بارك الله فيك، تابع معنا. طيب معي اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، دلوقتي انا حامل والدكتوره بتاعتي يعني قالت لي افطر رمضان كله.
نعم.
قالت لي يعني عشان صحتي يعني ما تستحملش ان انا صيام. فهل دلوقتي يعني بعد ان شاء الله يعني ما رمضان يعني فتره الحمل تنقضي، المفروض علي ان انا اقضي الشهر كله، ولا ينفع ان انا اخرج عنه عن كل يوم يعني هو اطعام المسكين؟
طيب طيب، تابعي معنا.
شكرا،
بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب معنا اتصال اخر. طيب بارك الله فيك. نعم، اذا فلا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغير النبي صلى الله عليه وسلم من كل مخلوق. طيب هذه اختنا بارك الله فيها سألت سؤالا تقول: ما حكم القراءة بدون وضوء وبدون غطاء للرأس؟ ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء؟ نقول هنا الأمر يفصل فيه، فأرجو أن تنتبه أختنا معنا. أما إذا كانت القراءة عن ظهر قلب، تقرأ قراءة عن ظهر قلب يعني من غير مس للمصحف، فلا بأس ولا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت قراءتك مع مس المصحف فقد اختلف العلماء في ذلك، والذي عليه الجماهير أن المحدث حدثا أصغر أو أكبر لا يمس المصحف. يبقى إذن يا أختي إذا كانت القراءة عن ظهر قلب فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى، أما إذا كانت القراءة مع مس المصحف فالذي نراه مذهب إليه جماهير أهل العلم هو أن المرأة لا تمس القرآن إلا طاهرة، كما جاء في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، وقد حمله الجماهير على الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وأما غطاء الرأس فلا يلزم، فلك أن تقرأي إذا كنت متوضية ومتطهرة، لك أن تقرأي مع مس المصحف أو مع عدم المس، ولو مع كشف الرأس وكشف الذراعين والملابس المعتادة في البيت لا حرج، ولا يلزم الحجاب عند قراءة القرآن. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخ هشام، بالله نحن في حملة، أنا حملة ضد الحجاب في تونس.
حملة ضد الحجاب؟
نعم، ومع العودة المدرسية تم حملة شديدة مع الحجاب في تونس، وخاصة في هذا الشهر الكريم
نقرب
إلى الله بالطاعة، فهم معناتها يصدون عن سبيل الله، يقفون أمام المساجد
اللي الله
مع الشيخين واسم أسماء الشبان اللي يدخلوا المساجد الجدد، ويخلعون الحجاب أمام المدارس. ومن ابنتي نزع لها حجابها، ولو لاحظت يا أخي هشام في الرسائل رسائل الرحمة على شريط شريف الرسائل، لاحظت الحملة معتها من بعض الأخوين من تونس، فجزاكم الله خيرا دعاء هذا الكريم.
هذه الحملة، هذه الحملة من يعني يقوم بها؟
يقوم بها السلطة.
طيب تابع معنا بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا يا أخي،
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال كنت عايز اخد رأي حضرتك فيه.
تفضلي.
انا متزوجة بقالي سنتين وعندي ولد، وفي مشاكل كتيرة جدا بيني وبين جوزي وكده، فيعني المهم خلاصة يعني كل المشاكل دي ان هو دلوقتي هو انا عندي بيت الزوجية بتاعي كنا عايشين فيه، فهو ساعات بياخدني عند والدته في بيتها نقعد معاها، فوالدته مش عايزانا وبتقعد تقول لي يلا ان احنا نمشي وكده، وقبل كده شتمتني ومشاكل يعني كبيرة. فدلوقتي فانا دلوقتي اما المشاكل زادت وكده، فانا قلت له ان احنا نفضل قاعدين في بيتنا ومن غير ما نروح، من غير ما اسيب بيتي يعني. بس وحاجة تانية، دلوقتي هو كنا اتخانقنا خناقة لسه قريب، بقالي 3 شهور ولسه قاعدة لوحدي في البيت، هو سايب البيت يعني، فقاعدة، فاتفقنا ان احنا خلاص ان هو هيطلقني، فانا لبست النقاب على اساس ان هو قال لي انا كنت عايزة البسه اصلا، فانا لبسته، فهو دلوقتي بيتكلم مع اخويا ان هو عاوزني ان انا اقلع النقاب، فانا كنت عايزة اخد رأي حضرتك ان انا اعمل ايه دلوقتي.
السؤال بقى،
السؤال على موضوع النقاب، ان هو دلوقتي عاوزني ان انا اقلعه.
نعم، لكن ما طلق.
والسؤال في موضوع مشاكلي ان انا كنت عايز اسال، الموضوع هيوصل ممكن في الاخر لطلاق، فانا كنت عايز اسال حضرتك ان هو دلوقتي ان انا يعني مشترطه الشروط ان انا حكيت ان انا اقعد في بيتي ديت، وهو كان بياخد عربيتي وعنده سياره يعني بتاعته، بياخد بتاعتي وكان يبوظها لي وعاوزني انا اصلحها واصرف، يعني هو طمعان فيا، هو انا والدي ووالدتي متوفيين يعني. معلش يا شيخ لو سمحت تجاوبني.
طيب 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 تابعي معنا بارك الله فيك.
خلاص ربنا يخليك يا شيخ مع السلامة.
بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت أنا لي سؤالين.
تفضل.
احنا عندنا بعض الأفران بتبيع يعني الحكومة بتولد لها دقيق فهي بتبيع جزء من دقيق بياتي لحسابها الشخصية بثمن متفق. فاحنا أحيانا بنضطر لشراء هذا الدقيق فهل ده حرام ولا حلال؟
طيب طيب.
وهل الخبز اللي احنا بنصنع من دقيق بياتي يعني حرام نأكله ولا حلال يعني؟
طيب طيب طيب. في سؤال آخر؟
لا شكرا.
طيب تابع معنا. طيب تسأل أختنا أيضا تقول كيف نقوم بحساب زكاة مال المحلات؟ زكاة مال المحلات، زكاة مال المحلات هي زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. فإذا كان الإنسان لديه محل قد فتحه لأي نشاط من الأنشطة، قد فتح مثلا ملابس أو أحذية أو مواد تموينية أو غير ذلك من هذه الأشياء، فزكاته زكاة عروض التجارة. ماذا يصنع وكيف يحسب صاحب المحل زكاته؟ يقوم بجرد البضاعة التي عنده إن كان تاجرا بالجملة حسب على سعر الجملة، وإن كان تاجر تجزئة حسب على سعر التجزئة، ثم يضيف إلى ذلك الأموال التي لديه، ثم يضيف إلى ذلك الديون التي عند الناس ويمكن تحصيلها، سهل تحصيلها وله بينة بها. فيقوم بحساب هذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول يقوم بجرد البضاعة التي عنده، الأمر الثاني يضيف إلى ذلك الأموال التي عنده، الأمر الثالث يضيف إلى ذلك الديون التي عند الناس. جملة الجميع يقوم بحسابها ثم يخرج ربع العشر، ثم يخرج ربع العشر يعني 2.5%. هذا بالنسبة لزكاة مال المحلات والتجارة عموما، والتجارة عموما. لكن يلاحظ أن الأشياء الثوابت التي عنده، يعني مثلا حاطط ثلاجة عنده أو فريزر مثلا عنده، أو حاطط مثلا أو أرفف أو حاطط كذا أو بنك أو إلى آخره، أو مثلا صاحب مصنع وعنده يعني أدوات المصنع وآلات المصنع، أو مثلا صاحب أي يعني تجرة وعنده أثاثات وعنده أصول من المواد الخشبية أو الحديدية أو غير ذلك التي لا تدخل في البيع والشراء والنماء، فهذه لا تحسب، فهذه لا تحسب. يعني لو إنسان مثلا عنده مصنع، هذا المصنع فيه آلات مثلا بعشرة ملايين، فالزكاة تكون على الخارج من المصنع لا على آلات المصنع نفسها، لأن آلات المصنع لا تكون للتجارة ولا تدخل في عروض التجارة. كذلك تسأل أختنا بارك الله فيها عن حكم زكاة الفطر، هل لابد من إخراجها طعاما أم يجوز إخراجها من النقود؟ في الحقيقة هذه المسألة يحصل الكلام فيها كل سنة وكل عام، ونحن ندل إخواننا وأخواتنا بغض النظر عن خلاف أهل العلم على هديه صلى الله عليه وسلم، ونقول بأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر إخراجها من الطعام، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم، قال: فرض صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام. فهديه صلى الله عليه وسلم إخراجها من الطعام، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها نقودا ومالا مع وجود المال في عهده صلى الله عليه وسلم، موجود الدرهم، موجود الدينار في عهده صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عدل عن المال إلى الطعام لحكمة عظيمة. ولهذا نقرر عند إخواننا وأخواتنا أن العبادة إذا شرعت من جنس معين أو على وصف معين أو اشترط لها مكان معين أو زمان معين،
فلا يجوز أن نعدل بالعبادة عن هذه الأوصاف، لا صفة ولا جنسا ولا قدرا ولا زمانا ولا مكانا، لأن العبادة توقيفية. فنسأل سؤالا، النبي صلى الله عليه وسلم أخرج صدقة الفطر طعاما أم مالا؟ الجواب أخرجها صلى الله عليه وسلم طعاما. طيب لو قلنا بأن إخراجها من المال هذا أصلح للفقراء وأنفع، نقول هذا الداعي كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يكن موجودا؟ الجواب كان موجودا، ومع ذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن المال إلى الطعام لتكون شعيرة ظاهرة. هذه مسألة. المسألة الثانية أننا نقول لا حرج لمن لم يكن عنده طعام من قوت البلد أو غير ذلك أن يخرجها مالا لمن يقوم بشراء الطعام له، يعني أن يوكل شخصا، يوكل إمام مسجد، يوكل مثلا جمعيات مثلا خيرية تقوم بالشراء، وبالتالي لا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى، أنا أريد أن أخرجها مثلا مالا لمن يقوم بشراء الطعام، لا حرج في ذلك ولا بأس إن شاء الله، لكن المهم أن تخرج في النهاية أن تخرج طعاما كما أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصاع من الطعام ما يزن حوالي بالبر الدقيق الرزين ما يزن حوالي 2 كيلو و40 جراما، يعني مثلا من الدقيق حوالي 2 كيلو و40 جرام، من الأرز مثلا حوالي 2 كيلو ونصف، ولو أخرجناها يعني 3 كيلو فلا حرج، يعني إما نحن نخرجها 3 كيلو أرز وهو غالب قوت البلد أرز أبيض، أو نحن نخرج قيمة 3 كيلو إلى جمعيات خيرية أو إلى إمام مسجد أو إلى متطوع يشتري لنا طعاما بذلك، لا حرج في ذلك، المهم أن نخرجها كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وليعلم كذلك أن هذا هو قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أختنا بتسأل بتقول بأن امرأة عادتها 5 أيام لكنها أصبحت 7 أيام بعد فترة، ثم أصبحت أكثر من 10 أيام بعد فترة، مع العلم أن الدورة تنزل عليها كالآتي: 5 أيام دم أحمر، ثم بعد ذلك ينزل نقاط هي قدرة أو صفرة، يعني ليست دم حيض على صفته التي تعلمها أختنا، فما حكم هذه الأيام التي تنزل في هذه النقاط من الدم أو الصفرة أو القدرة؟ ما حكم هذه الأيام؟ هل تصلي وتصوم أن تنقطع عن الصلاة والصيام؟ الجواب عن ذلك أقول أحكام الحيض أحكام متنوعة ومتعددة ومتفرعة، لكن يمكن أن نقوم بعمل ضابط بإذن الله تبارك وتعالى يحل لنا الإشكالات في هذا، لكن نبين هذا الضابط بإذن الله بعد تلقى هذا الاتصال حتى لا نطيل على إخواننا المتصلين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
شيخ هشام. السلام عليكم.
وعليكم السلام أخي، بارك الله فيك. أسمع
شيخ، وياك أخوك من العراق.
مرحبا بإخواننا من العراق وأهل العراق، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا.
الله يبارك بك شيخ، انت البركه ان شاء الله.
الله يبارك فيك، تفضل.
شيخ اكو جتنا اشياء حديثه من سوريا، اسوار يصعد الضغط وتحكم بالقلب، فلبست والدتي اقول خا ما يضرها الام اعتقدها شيء.
هذا السوار يلبس في اليد؟
نعم بلد لابسته، فاقول نعم شيخ بس في اليد ان شاء الله.
اي نعم. طيب تابع معي بارك الله فيك. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. اتصال انقطع. اتصال انقطع، لعل يحاول ان شاء الله اتصال مرة ثانية. فنقول عندنا ضابط مهم جدا نستطيع أن نجمع به بين الأحاديث التي وردت في هذا الباب وباب الحائض، حتى لا تشتكي المرأة من إشكالات كثيرة تتعرض لها في مسألة الدماء. نقول أحكام الحيض معلقة بالدم وجودا وعدما، بمعنى إذا وجد الدم وجدت أحكامه، وإذا انقطع الدم انقطع هذه الأحكام وأصبحت المرأة طاهرة، إلا إذا عبر الدم أكثر الشهر وصار الدم ينزل بالشهر والشهرين وكذا وكذا، فحينئذ نرجع المرأة إلى عادتها وإلى التي كانت تعتادها من قبل. لكن مسألة أن يبقى الدورة 5 أيام وصارت 7 أو 7 أيام وأصبحت 10 أيام، طالما أن الدم موجود فإن الأحكام تبقى موجودة كذلك، لأن النساء يختلفن في ذلك. بعض النساء عندهن الدورة ثابتة، بعض النساء قد تزيد الدورة اليوم اليومين، لا حرج في ذلك إن شاء الله وتبقى الأحكام. يبقى إذن لا تنشغل المرأة إذا زادت الدورة عن مدتها وعن يعني المعتادة، زادت يوما أو يومين وكان الدم على نفس الصفة فلا حرج في ذلك، وتبقى أحكام الحيض مع المرأة موجودة وتنقطع المرأة عن الصلاة والصيام. فهذه المرأة التي كانت عادتها 5 أيام ثم صارت 7 أيام، يبقى نقول العادة أصبحت 7 أيام، ثم صارت 10 أيام يبقى العادة 10 أيام. طيب، لكن أختنا هنا تقول بأن عندها 5 أيام هذا دم، بعد ذلك يأتي صفرة وكودرة، فما حكم هذه الصفرة والكودرة؟ هل تعتبر من الحيض أم لا؟ الجواب أخرج البخاري معلقا عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكودرة بعد الطهر شيئا، في زيادة بعد الطهر شيئا. إذن هذه الصفرة والكودرة إذا كانت متصلة بالحيض والدم فحكمها حكم الحيض. أما إذا رأت المرأة الطهر الكامل بعد 5 أيام ثم بعد ذلك رأت صفرة وكدرة فتدع هذا ولا حرج في ذلك وتصلي وتصوم ولا يعد ذلك من الحيض. إذن الصفرة والكدرة لها حالان، إما أن تتصل الصفرة والكدرة بالدم وعليه يكون ذلك من الحيض، أو تنفصل وترى ذلك بعد الطهر وهذا يعد من الحيض. هذا هو الضابط الذي يجمع لنا أحكام الحيض إن شاء الله. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
بعد إذنك عندي بعض أسئلة. بعد إذنك
اتفضل.
أول سؤال، أنا جوزي عنده يعني عمل مشاكل مع أهلي وقال علي الحرام أن أنا ما كنتش بيت أهلي البتين، فهل ده واضح الفن ولو هو دخل يعني في حرمانية؟
طيب
ماشي. وسؤال تاني، يعني أنا في الصيام دلوقتي بدوق بعض الطعام عشان يعني الملح وكده، عشان لو لقى يعني ملح زيادة أو كده بيزعق معايا، فبدوق طرف لساني كده.
طيب طيب.
فهل ده غلط؟ طيب سؤال معلش، يعني أنا في محافظة وزمايلي في محافظة، فممكن أنا في مثلا أعياد ميلادهم وكده أن أنا أبعت لهم رسالة على الموبايل، هل ده حرام؟ يعني ماشي. انا بعملها يعني ايه ان انا مش قادره اتصل فببعت رساله يعني اقول لهم كل سنه طيبين وكده.
طيب طيب. تابع ما في اسئله اخرى.
هو بس يعني طب انا اعمل ايه مع زوجي؟ يعني هو كتير بصراحه بيشتمني باهلي وبيضايقني فانا بصراحه يعني بقول له الله يسامحك كذا مره يشتمني برضو تاني ويزعق معايا مع ان انا مش غلطانه يعني فيه.
الشتائم هذه اليس لها سبب؟
يعني لقلي الاسباب. لأي سبب؟ سبب بسيط خالص، يروح مزعق ومتعصب وشتمني بأهلي فأنا طيب. بصراحة مش عارفة أعمل معي إيه.
حاضر. طيب
جزاك الله خير يعني دعيت وابدع علي.
طب الله يبارك فيه ونسأل أن يشرح صدره إن شاء الله. طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله لا زيك يا عم الشيخ.
أهلا وسهلا يا أختي.
والله أسألك في سورة الكهف.
أيوه.
سؤال.
تفضل.
يقول لك أعنوني بقوة، ما هو يقصد بكلمة أعنوني بقوة؟
طيب.
قوة الأجسام ولا قوة المال؟
طيب طيب.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. طيب معنا اتصال آخر. طيب نعم. تقول أيضا أختنا السائلة إذا نزل الدم بعد صلاة الظهر مثلا فهل يحسب إلى أيضا إلى صلاة الظهر؟ كما قلنا وبينا في السؤال السابق بأن أحكام الحيض تتعلق بالدم وجودا وعدما. قال تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. في المحيض فإذا نزل الدم على المرأة فهي حائض تترتب أحكام الحيض على ذلك. حتى قال سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا رأت المرأة علامة الطهر التي تعلمها وتعتادها فهي طاهر وإذا نزل الدم فهي حائض. اللهم إلا إذا عبر الدم كما قلنا أكثر الشهر أو تعدى الشهر إلى شهرين أو ثلاثة فهذه حينئذ تكون استحاضة كما جاء في الصحيحين من حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمكثي قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغسلي عنك الدم وصلي. هذا في حال إيه؟ في حال ما إذا عبر الدم أكثر الشهر أو تعدى أشهرا. أما إذا كانت العادة ستة أيام أو خمسة أيام ثم زادت يوما أو يومين والدم متواصل على نفس الصفة فحينئذ يكون هذا من الحيض. فإذا رأت المرأة الطهر فالحمد لله فهي طاهر. طيب أختنا تسأل أيضا تقول بأنها حامل وأن الطبيبة أمرتها بالفطر فهل بعد رمضان تقضي أم تطعم؟ الحمد لله لا حرج، فالإسلام شريعة سهلة سمحة، وقد قال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمرأة الحامل والمرأة المرضع حكمه على الصحيح من أقوال أهل العلم حكم المريض وعليه. فإن المرأة متى انتهى حملها واستطاعت الصيام فإنه يلزمها القضاء ولا غير على الصحيح من أقوال أهل العلم. المرأة حتى ولو ظل ذلك سنة وسنتين فلا حرج، متى ما استطاعت الصيام فإنها تصوم ولا يكفي أو ولا ينبغي لها الإطعام لأن حكمها حكم المريض الذي يرجى برؤه. وقد قال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ولهذا نقول لأختنا الحامل شفاك الله سبحانه وتعالى وأعانك ورزقك الذرية الصالحة بعد إن شاء الله الولادة إن استطعت القضاء بعد الطهر بإذن الله فبها ونعمة، وإن أخرت ذلك شهرا شهرين ثلاثة أربعة فلا بأس ولا حرج في ذلك، ويجوز لك أن تفرقي هذا الشهر فلا يلزم عند القضاء أن تصومي الشهر كاملا، بل لك أن تصومي الاثنين والخميس، تصومين ثلاثة أيام من كل شهر، المهم ألا يأتي رمضان الآخر إلا وقد فرغت من القضاء. إلا إذا استمر معك العذر فلا بأس في تأجيله إلى ما بعد رمضان التالي ولا حرج والأمر واسع والحمد لله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة يا شيخ لو سمحت ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي بارك الله.
عندي أختي كبيرة بتصلي بينا التراويح وبتتلخبط ساعات في القراية. وبتتضايق لما الواحد ما يرضاش يصلي معاها يعني.
هي بتقرأ من المصحف ولا بتقرأ غيب؟
بتقرأ من المصحف وبتغلط كتير في كلمات. مش عارفة يعني الواحد يصلي معاها ولا يبدي يصلي في المساجد ولا ايه، بس لو سمحت رد علي.
طيب.
في فطرت كنت حامل، كنت ولدت وفطرت 10 أيام كنت بطعم السنة دي بطعم واحدة يعني بفطرها كل يوم، ده يجازي اللي انا فطرته ولا لا؟
وانت الان مش انت قادرة على الصوم؟
ايوه بس انا كنت لسه والده.
طيب طيب ينتظر مثل ما أجبنا أختتي الآن بإذن الله عليك القضاء وما أطعمته بإذن الله وصدقة لك إن شاء الله. نعم. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
عليكم السلام.
تفضلي بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. كل سنة وانت طيب يا شيخ.
الله يكرمك.
والله أنا موجودة مع بنات يعني كل الجنسيات.
ما شاء الله.
سلانكيين، هنود، بنغلاديش، فلبينيات، أندونيسيات، يجي 200 واحدة أو أكثر.
ما شاء الله. ناس الله يبارك.
هم ناس مسلمين وناس مش مسلمين. وفي ناس أسلموا ما شاء الله بيصوموا. بس يعني الغيبة والنميمة عندهم كتيرة في البنات. بعدين أنا المسؤول عنهم. دي بتجي تكلمنا عن دي ودي بتجي تكلمنا عن دي. فمش عارفة يعني هذا حرام ما يعني وافق دي على كلامه وافق دي على كلامه. وبالنسبة للزكاة في بيجي ناس بيجيبوا لهم حاجات لأنهم شغالين عاملات. فبنوزع للمسلمات والغير المسلمات بيزعلوا. فساعات بنضطر ان احنا ندلهم حاجة يعني. فايه الحل يعني بارك الله فيك.
بتعطيهم من الزكاة ولا من الصدقات؟
بنعطيهم من الزكاة ومن الصدقات لان بيجي صدقات وزكاة. يعني مجموعة بنات بيشتغلوا.
طيب طيب.
طيب شكرا يا شيخ. كل سنة وانت طيب.
وانت طيب. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا اخي.
حي الله الشيخ وبياه.
حياك الله.
ان شاء الله على طريق الحق خطانا وخطاك.
امين. جزاك الله خيرا.
واجعل الجنة مثوانا ومثواه.
اللهم امين. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك.
واسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقك يا شيخنا طول العمر مع حسن العمل.
الله يجزاك الخير. نسأل الله ان يبارك فيكم جميعا رب العالمين.
أشهد الله عز وجل أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني.
أسأل الله أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته.
آمين.
إنه ولي ذلك القادر عليه.
آمين آمين. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير يا شيخنا على البرنامج الجميل ده.
الله يبارك
وربنا
فيه.
يعزكم يا رب ويجعله في ميزانكم ان شاء الله.
اللهم
انا عمي. عندي سؤال بس لحضرتك.
اتفضل.
بالنسبه لصلاه السجده للسجود السجود
ايوه
اللي هي السجده اللي تيجي في المصحف.
أيوة.
لما بكون مثلا بصلي زي قلت وسبح باسم ربك الاعلى وفي اخرها سجده لازم اسجد وبعدين اقوم اركع واقول سبحان ربي العظيم ولا ممكن يعني اكمل واقول سبحان ربي العظيم وبعدين وانا بسجد تحت ادعي الدعاء بتاع السجود؟
طيب نعم.
ده سؤال. السؤال الثاني لو في اخت اخذت من المسجد خمار عشان تصلي بيه في البيت ومصحف برضه عشان تتعلم منه وتقراه في البيت هل ده حرام ولا حلال؟
طب والخمار في المسجد ليه؟
نعم.
والخمار في المسجد وقف في المسجد يعني
هم حاطين ازدالات وخمارات في المساجد بحيث ان هو اللي بيبقى جاي من بره مش محجب وعايز يصلي بيلبسوه للصلاه.
يعني تيجي غير محجبه وتلبس الحجاب في المسجد ثم تترك الحجاب وتخرج
بالظبط بتسيبه وبتخرج زي ما هي جت.
فين هذا؟
في واحده اخذت الخمار ده على اساس ان هي تصلي بيه في البيت وخدت برده مصحف على اساس ان هي تقرا وتتعلم منه في البيت.
طيب هذا عندنا في مصر هذا ولا فين؟
نعم
هذا عندنا في مصر هذا؟
في مصر.
طيب
بس جزاك الله كل خير ربنا يبارك لك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب معنا اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ هشام؟
أهلا وسهلا مرحبا أخي.
اللهم حضرتكم بخير.
وأنت طيب الله يبارك فيك.
يعني هي سؤال يا شيخ هشام أنا سألته بالأمس لشيخنا الجليل ولكن لم يصحبه الوقت.
الله يبارك فيك. نسأل الله السلام.
أسألك هذا السؤال مرة أخرى بس إجابة به باستفاضة يا شيخ جمال الله يبارك فيك لأن هذا السؤال محيرني جدا.
الله المستعان. تفضل.
السؤال بالنسبة لصدقة الفطر.
صدقة؟
الفطر.
أيوه.
أريد أن أعلم الصحيح فيها إخراجها طعام أم إخراجها قيمة.
طيب أنت ما سمعتنا الآن أنت أكيد ما جيت من أول برنامج.
وأريد أيضا يا شيخ جمال الله يبارك فيك يعني اختلافات العلماء والارجح من اقوال العلماء يعني اريد فيها باستفاضة الله
يبارك. احنا استفضنا فيها الان بس انت يبدو انك ما كنتش موجود.
نعم
استفضنا فيها الان في هذه الحلقه لكن يبدو انك انت ما كنت موجود
الحقيقه لما انا لسه فتحت التلفاز حالا.
ايوه
معلش يا ريت.
طب هننوه ان شاء الله. ابشر.
طب هل البرنامج يعاد مره اخرى يعني بحيث اسمعه؟
والله نعم تقريبا بيعاد باذن الله. لو بيعاد نرجو من الاخوه في الاستديو اظهار وقت الاعاده، لكن باذن الله ابشر طالما انك اتصلت امس واليوم سنشير الى الجواب مره ثانيه باذن الله. ابشر.
بارك الله فيك. طب هل يريد اخراجها دقيقه يا شيخ هشام؟
من قوت البلد، دقيق ارز من قوت البلد، ما في اشكال.
الله خيرا.
الله يبارك.
ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. طيب معنا اتصال اخر؟ ما فيش. طيب ان شاء الله. طيب اختنا بتسال بتقول انا متزوجه من سنتين وهناك مشاكل كثيره بيني وبين زوجي وعندي ولد. المهم ذكرت يعني مأساتها في هذا، وان زوجها تركها منذ يعني اشهر وجلس عند امها وقد لبست النقاب، والان هو يامرها أن تخلع النقاب ويلهاها عن لبس الحجاب، فهل تجيب إلى ذلك أم لا؟ عموما بغض النظر عن المشاكل التي سنتكلم عنها الآن، بغض النظر عن المشاكل، إذا أن الله سبحانه وتعالى شرح صدر المرأة للحجاب الشرعي فإن المرأة لا ينبغي أن تطيع زوجها في خلعه، وقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. نعم المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها، لكن الطاعة مشروطة أن تكون في المعروف. تطيع زوجها إذا أمرها بالحجاب، تطيع زوجها إذا أمرها بالصلاة، تطيع زوجها إذا أمرها بصلة الرحم، تطيع زوجها إذا أمرها بالتربية الحسنة للأولاد. أما أن يأمرها زوجها بخلع النقاب فنقول لا ينبغي المرأة أن تطيعه في ذلك، لكن نرجو أن يكون يعني ارتداء المرأة للنقاب طاعة لله سبحانه وتعالى وليس إغاظة في الزوج، ولكن نرجو أن يكون إن شاء الله لبسك لي هذا النقاب وهذا الحجاب طاعة لله سبحانه وتعالى. أما عن المشاكل التي بينك وبين زوجك فأنا أعطي جوابا عاما لكل أخت يحصل بينها وبين زوجها مشاكل. نحن هنا بإذن الله تبارك وتعالى على هذه الشاشة لا يمكن أن نقول عبر كل مشكلة تحصل بين الرجل وبين امرأته وتشكو المرأة من زوجها نقول اطلبي الطلاق، لا، لكن نقول بارك الله فيك ينبغي وقد دخلت عش الزوجية واستدفأت بدفئه ورزقك الله سبحانه وتعالى من زوجك الولد أن تصبري، لا بد من الصبر. معلوم الإنسان قد يختلف مع يعني أخيه، مع أخته، مع أصدقائه، مع أقربائه، فمن الطبيعي أن يختلف الإنسان مع زوجته وأن تختلف الزوجة مع زوجها. وليس أدل على هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري قد آل من زوجاته شهرا، حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقرب نساءه شهرا، حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد مثل هذا. لكننا نوصي المرأة دائما بالصبر والعظة ويعني الرأفة بالزوج والرحمة به والخضوع له والإحسان له، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن للأسف الشديد قد نجد عند المرأة مثلا ندية معينة للزوج تكون سببا في هذا، وأنا لا أبرر الأزواج بهذا، لكن أقول المرأة أولا تخاطب نفسها، هل عندي سبب؟ لعلني أنا السبب، لعلني أنا السبب، أنا عندي ندية للزوج، لا أخضع له مثلا، لا أطوعه بسهولة، لا إلى آخره. لكنك لو أحسنت فمعلوم أن الإنسان مجبول على الإحسان لمن أحسن إليه. وفي نفس الوقت نقول للزوج عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى في امرأتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصاك بها في آخر حياته، استوصوا بالنساء خيرا. لكن مع كل مشكلة نقول للمرأة طيب اطلب الطلاق، لا، نحن لا نقول للمرأة اطلب الطلاق أبدا إلا إذا وصل الأمر إلى طريق مسدود لا يمكن فيه العلاج، حينئذ نقول كما شرع الله الزواج شرع الطلاق. فأنا أقول لأختي بارك الله فيك اصبري عليه وعظيه، ويعني لا تجعلي مثلا صلته لأمه سببا في الخلاف بينكما، دعيه يذهب لأمه، دعيه يذهب لأمه، وأنت أعينيه على ذلك وشجعيه على ذلك. ولو لك ملاحظات على أمه أو كذا، اعتبري أن أمه هي يعني أمك تماما. فماذا لو وجدت من أمك مثلا شدة وعناء وعنادا ومثلا قسوة وكذا، ماذا تصنعين؟ هل ستتبرئين من أمك أم ستصبرين على أمك؟ ستصبرين، فأمه أمك بارك الله فيك، واصبري واحتسبي حتى لا تفسدي عش الزوجية ولا تهدمي أركان هذا البيت. طيب أختنا أو أخونا بيسأل بيقول إن بعض الأفران، أفران الخبز يعني، بتبيع جزءا من الدقيق الذي توزع الحكومة عليها، فهل يجوز لنا شراء هذا الدقيق؟ الجواب: هذا البيع من الفرن لا يجوز شرعا، وهذه سرقة، وعليه فلا يجوز لك مع علمك بأن هذا الدقيق من الفرن لا يجوز لك شراؤه، لا يجوز لك شراؤه، لأن الدولة إنما تصرف حصة معلومة ومحسوبة لأهل الحي أو لأهل البلد، فمعنى ذلك أن هذا الرجل لا يقوم بخبز الحصة كاملة، وبالتالي هذا يأخذ عيش وهذا لا يأخذ عيش، والطوابير ستقف، فلا يجوز. لكن نقول لصاحب الفرن: هذه الحصة التي أخذتها من الحكومة قم بخبزها كلها ووزعها على الناس. لكن قد يقول صاحب المخبز مثلا بأنه لا يجد من يأخذ، لو خبز الحصة كلها لن يجد من يأخذ. نقول حينئذ: اخبز الدقيقة الذي يحتاجه الناس، وما زاد على ذلك تعمل فيه؟ تبيعه؟ لا، ترجعه للدولة وتقول للدولة: والله أنتم تعطونني مثلا 100 شكارة أو 50 شكارة، أنا يكفيني 20 شكارة. لكن للأسف الشديد أصحاب المخابز، مع احترامنا لكثير منهم يتقي الله والحمد لله، أن كثيرا من أصحاب المخابز يقول: والله أنا لو مشيت بالضبط حسب الموازين وحسب هذا فلن أربح، لن آتي يعني أجرة العمال ولا أجرة المحل ولا أجرة كذا. نقول: والله المسلمون على شروطهم، إما أن توافق على هذا الشرط وإما أن تدع الأمر لغيرك. إذا لا يجوز بيع الدقيق ولا يجوز شراء الدقيق المباع من الأفران والمخابز، وإذا كان هناك دقيق زائد يبقى إذن عليك أن ترجع إلى الحكومة وتقول: والله أنا يكفيني من الحصة كذا وكذا. طيب أخونا من العراق: رفع الله عز وجل آلام أهلها وفرج كرب سكانها. يسأل أخونا من العراق عن حكم لبس السوار الذي يلبس في اليد، سوار مثلا من نحاس أو كذا يلبس في اليد، بدعوى أن هذا بيذهب الروماتيزم أو كذا، فهل يجوز الشراء هذا حتى لو كان موجود في الصيدليات؟ أنا أعطي ضابطا في هذا الجواب، وأنا أحب دائما يا أخواني أن أضع ضوابط في الإجابة حتى ننتفع بها في غير هذا السؤال الخاص بعينه. نقول: جعل الله سبحانه وتعالى أسبابا للشفاء، هذه الأسباب أنا مأمور وأنت مأمور وأنت مأمورة بالأخذ بها، فما أنزل الله دواء داء إلا جعل له دواء، علم ومن علم وجهله من جهله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا تداوى؟ قال: تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء وعليه. فإننا نقول: هناك دواء لكل داء بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا الدواء من قبيل الأسباب، والأخذ بالأسباب هو مقصود الشرع واتباع الشرع. الذين يقولون لن نأخذ بالأسباب أبدا أبدا، فهؤلاء يطعنوا في مسلكهم من جهة أمر الشرع، فهؤلاء غير متبعين للشرع. فحقيقة التوكل أن يعتمد الإنسان على الله مع أخذ الأسباب التي أمرنا الله بأخذها. فنحن نأخذ الأسباب اتباعا للشرعي. وهناك أقوام يعتمدون على الأسباب اعتمادا كليا، وهذا يطعن في توحيدهم، لأن الأسباب لا تصنع شيئا بغير إذن الله تبارك وتعالى. وهناك أقوام يأخذون بالأسباب مع اعتمادهم على الله عز وجل، وهؤلاء هم الموفقون. هذه بقى الأسباب التي نأخذها للعلاج كالآتي: إما أن تكون أسبابا شرعية ورد النص الشرعي ببيانها، مثل الحبة السوداء فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها دواء إن شاء الله، ومثل ماء زمزم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعام طعم وشفاء سقم، ومنه مثلا العسل فقد قال سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس، وكذلك منه الكي، ومنه مثلا شرطة المحجم، وغير ذلك من هذه الأسباب التي ورد النص بها. طيب، هناك أيضا أسباب أخرى طبيعية، أسباب وردت التجربة بها، مثل الأدوية التي يضعها الأطباء الآن من نتيجة الاختبارات، يعني المختبرات، وهذا وهذه أدوية مقررة عالميا. أخذ مثلا أدوية للحرارة، أخذ أدوية للمغص، أخذ أدوية لكذا، فهذه أدوية ثبتت التجربة إن شاء الله بأنها شفاء بإذن الله تبارك وتعالى إذا أراد الله عز وجل. طيب، يبقى عندنا أسباب شرعية وعندنا أسباب طبيعية حسية ثبتت بالتجربة. هناك نوع ثالث بقى، وهو إيه؟ وهو أن هناك أشياء لم تثبت من قبل الشرع ولم تثبت من جهة الحس، إذ لا علاقة لها بالمرض أبدا. فهذه هل نعتبرها أسبابا للعلاج ولا لا؟ نقول لا، لا نعتبرها أسبابا للعلاج. مثل لبس السوار في المعصم في اليد من النحاس، ما علاقة هذا بالروماتيزم؟ ما علاقة هذا؟ يعني جاءني واحد يقول أنا عنده ضمور في خلايا المخ، فقالوا له البس حلق يعالج هذا الضمور. طب ما العلاقة بين الحلق هذا وبين الضمور في المخ؟ ما العلاقة بين السوار هذا وبين الروماتيزم والآلام؟ ما في علاقة، ما في علاقة أبدا بين هذا وذاك. وهذا من تعليق التمائم التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فهذه الأشياء التي لم يثبت من الحس أنها علاج ولا من الشرع، هذه نتركها. طيب، إن قال قائل: لكنني لبست هذا السوار في المعصم وتم شفائي، نقول هذا وهم، هذا من الوهم. بعض الناس عنده حالات نفسية، يعني لو أعطيناه عظمة أو لو أعطيناه قطعة قماش أو خرقة من قماش وقلنا له حطها في جيبك وستشفى، فممكن نفسيا يؤهل لهذا، لكن لابد أن ننظر بهذا الضابط الشرعي. يبقى إذن الأسباب لا تخلو إما أن تكون شرعية وإما أن تكون حسية ثبتت بالتجربة المعقولة التي تحدث التوافق بين هذا وذاك. الآن واحد عنده حرارة، لما نأتي بماء بارد ونضعه على رأسه ونضعه على جسمه، ده سبب حس معقول ولا مش معقول؟ هذا معقول. لكن نلبسه خيطا أو نلبسه بلاستيك أو نلبسه حديد أو نلبسه كذا؟ طبعا لا. وأنا أذكر في الزمن الماضي كان بعض الناس إذا عنده كحة يوم يجيبوا له عظمة، عظمة إيه ورب عظمة، ويعلقونها في رقبته. طيب، ما علاقة العظمة بالكحة؟ إيه علاقة العظمة بالكحة؟ ما في علاقة. فهذه أوهام تحصل للناس، وعليه يا أخانا من العراق نقول لك الذي نعلمه أنه لا يجوز لبس هذا السوار. طيب، أختنا تقول بأن زوجها قال: علي الحرام ما أدخل بيت أهلتي. هذا نحتاج الزوجة نفسها لنسأله ماذا تقصد بعلي الحرام، لأن علي الحرام إما أن تكون ظهارا، وإما أن تكون طلاقا إذا نوى بها الطلاق، وإما أن تكون يمينا عادية مكفرة إذا أراد أن يحرم على نفسه ما أحل الله تبارك وتعالى. وقد سماه الله عز وجل يمينا فقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، بعد قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. إذن سلي الزوج عن نيته في هذا. طيب، تسأل أختنا تقول: هل ذوق الطعام في الصيام به حرج؟ نقول: لا حرج به فيه إن شاء الله، إن لم تبلعي هذا الطعام فلا حرج إن شاء الله. تقول ما حكم إرسال الرسائل في أعياد الميلاد؟ نقول الجواب لا يجوز إرسال الرسائل في أعياد الميلاد، لأن الاحتفال بأعياد الميلاد من أعمال الجاهلية وليس من أعمال الإسلام، ليس عندنا إلا عيدان الفطر والأضحى. طيب تقول أختنا بأنها تصلي مع أختها في البيت وأختها تقرأ المصحف وعندها أخطاء وتركتها وزعلت أختها من, من, من ذلك، فهل تلزم بالصلاة معها؟ نقول المرأة في بيتها مخيرة، يتصلي الجماعة يتصلي وحدها، وهي إن صلت وحدها بإذن الله تبارك وتعالى فقد أخذت أجر من صلى من الرجال جماعة في المسجد، ولا تلزم الجماعة في البيت، فأنت على الخيار. أختنا بتسأل بأن معها طائفة كبيرة من النسوة، منهن المسلمات وغير المسلمات، وقعنا في الغيبة والنميمة، فماذا تصنع معهن؟ عظيهم وبيني لهم خطر الغيبة وأن الغيبة من الكبائر. قال سبحانه وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وأما بارك الله فيك سماعك لذلك فلا يجوز، لا يجوز أن تسمع الغيبة وأن تقر ذلك. ولكن إذا جاءتك المرأة تشكو من أختها إن كنت مسؤولة فاسمعي، أما مجرد ذكر أختها بما تكره وفقط فلا يجوز لك سماع الغيبة وإقرار الغيبة. بتسأل سؤال مهم جدا، بتقول أنه يأتيها زكوات وصدقات فتوزع الزكوات على المسلمات، لكن أحيانا تعطي الزكاة بعض النساء غير المسلمات، فهل يجوز ذلك؟ الجواب لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين، لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين، إنما الصدقات الفقراء والمساكين إلى آخره، هؤلاء من المسلمين. اللهم إلا إذا كان عندي غير مسلم أتألف قلبه على الإسلام أو أخشى بأسه، حينئذ يجوز، لكن ليس أختنا عندها هذه الحالة. أما الصدقات فيجوز أن تخرجي الصدقة لغير المسلمات إذا كان من باب تأليف القلب. بتسأل أختنا عن سجود التلاوة، هل إذا قرأت الآية في الصلاة تكتفي بسبحان ربي الأعلى وتؤجل السجود ولا تسجد مباشرة؟ السنة أن تسجد مباشرة فور قراءتك آية السجدة. طيب تقول هل يجوز أخذ الخمار والمصحف من المسجد للقراءة في البيت؟ نقول إذا كان الخمار وقفا على المسجد أو كان المصحف وقفا على المسجد فلا يجوز إخراج شيء من المسجد صار وقفا عليه. أخونا بيسأل عن صدقة الفطر، سبق وذكرنا بأن صدقة الفطر تخرج كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج صدقة الفطر كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم طعاما كما جاء في حديث ابن عمر. وإذا كنت تريد أن تخرج مالا فأخرج المال لمن يشتري لك بذلك الصدقة. أظن بهذا الحمد لله نكون قد فرغنا من جميع الأسئلة التي جاءت لنا في هذه الحلقة تقريبا، الحمد لله ما بقي لنا سؤال ورد إلينا فيما يعني نعلم، فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، ونوصف الحقيقة إخواننا وأخواتنا بالتواصل مع هذا البرنامج المبارك حتى يكون عملنا دائما على بينة وعلى بصيرة وعلى علم. يعني الإنسان لو أنفق مثلا بعض جنيهات في الاتصال على المشايخ والاتصال على أهل العلم لكن حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، هذه خير نفقة. والحمد لله فتحت القنوات بإذن الله تبارك وتعالى، لسيما القنوات المنضبطة ولسيما عند أهل العلم الراسخين الذين يعرفون ما يقولون ويدينون الله سبحانه وتعالى بما يقولون. ينبغي للأمة أن ترتبط بعلمائها وأن ترتبط بمشايخها، فلا يتأخرن أحد يعني من الرجال أو من النساء أن يسأل عن عما يشكل يعني عليه. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرحلون في المسألة، وكان السلف الصالح يرحلون في المسألة، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم بابا عظيما سماه باب الرحلة في المسألة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، وصل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.